زيد ضمن زمن واحد يقوم بأخذ ما يحتاج فيعطي الفائض من إنتاجه ولم يدخر إنتاجه ولا يأخذ أكثر مما يحتاجه من منتوجات الآخرين، والإدخار مختف تماما ولم يكن محتاجا لوسائل الدفع المؤجل. اليوم صار النقد بدفع مؤجل، يعني الآن ما عنده مثل هذا أو إدارة الإدخار، ولم يكن يستطيع اختزان القيمة فلا يمكنه الاحتفاظ بالقدرة الشرائية للقطن، أما النقل يضر قدرته الشرائية مستمرة لإنتاجه ما لم يحتفظ بالسلعة نفسها، بينما اليوم هو ما يحتفظ بالسلعة بس يأخذ بدل السلعة المرتفق عليه اللي له ثمن ثابت اللي هو الدولار قلنا أو العملة الصعبة أو الذهب. ما لم يكن زيد ينتج أو يبيع لأجل سابقا، إذا لم يكن زيد ينتج أو يبيع لأجل اكتناز النقود وإنما كان لأجل عملية التبادل. السيد يستمر في عرض مشاكل المبادلة النقدية فيقول هذه المبادلة كانت في يوم من الأيام هي حل لمشاكل ثلاثة ذكرناها، اليوم صارت هي مشكلة وسماها مشكلة إنسانية مو مشكلة طبيعية. المشاكل الطبيعية للإنتاج هي التنوع، هي التخصص، هي عدم رغبة الآخر بما عند الأول، أو الأول يريد شيء هذا ما يريده. المهم أكو مشاكل عديدة حلت من خلال وكالة النقد، بس اليوم صار النقد هو نفسه طرف. أكو كلام للسيد الشهيد السيد الصدر الثاني في ما وراء الفقه من يتحدث بالجزء الرابع عن موضوع المصارف، يقول هذه المصارف اليوم هي ليست ذات أموال، هي ذات أرقام ضخمة، يعني هي بالفعل ما عندها أموال. مثلا مثال اللي ذكر السيد الصدر الأول، الشهيد الصدر الأول، أن الدولة اللبنانية دائما تسوي، الدولة شو تسوي؟ تسوي تنزل صكوك خزينة، صكوك خزينة تريد أموال، هي تقول دولة التجار ما ينطوني، خلي أنا أنزل هذا الصك، أقول هذا الصك بعد ثلاثة شهور يصير ثمنة كذا، جيبوا فلوس، دول الناس يشترون صكوك، هذا كله ربا، يعني تلاعب بالربا. هو البنك بالفعل لا يملك شيئا يعني، الان هو اخذ اموال الناس. هذا السيد يقول كل افتعال، هذا كله منين اجى؟ من وكاله النقد، هذا كله اجى بسبب نقد، ماكو بضاعه، ماكو شيء يعادل هذه الاموال، هو يقرض على سمعته مثلا. هذا من المشاكل اللي ترتبت على اساس وكاله النقد اللي هي عمل كان بالبدايه عمل ممتاز وحل مشاكل كثيره للمقايضه، ولكنه الآن تحول إلى مشكلة كبرى. خلينا نشوف السيد كيف يتوسع في هذا الموضوع. ووكالة النقد عن السلعة في عمليات التداول كفلت حل المشاكل التي تجمعت أو نجمت عن المقايضة وتذليل صعوباتها، وذكرنا الموارد الثلاث، ولكن هذه الوكالة وكالة النقد عن المقايضة وعن السلع، ولكن هذه الوكالة لم تقف عند هذا الحد على مر الزمن، بل أخذت تلعب دورا خطيرا في الحياة الاقتصادية حتى تمخض ذلك عن صعاب ومشاكل لا تقل عن مشاكل المقايضة وصعاب الشخص اللي يعالجوه بالمسكنات، صح ما يريحوه، بس هذه الأدوية وين تفرز؟ تروح على الكبد، هذا الجسم ما يقدر يلفظها، صارت مشاكل جديدة. احنا أجلنا، يعني قمنا بتأجيل مشكلة ولكن ولدنا مشكلة أخرى. هذا يشبه نفس الشيء، عملية التبادل أو التداول النقدي حل مشاكل المقايضة ولكنه صنعنا مشاكل جديدة، غير أن تلك مشاكل طبيعية مشاكل المقايضة، وأما المشاكل الجديدة التي نتجت عن وكالة النقد فهي مشاكل إنسانية تعبر عن ألوان الظلم والاستغلال التي مهدت لها وكالة النقد عن السلعة في مجالات التداول. في المبادلة القائمة على أساس النقد، سيد يقول النقد يكون حدا فاصلا بين البائع والمشتري، فالبائع هو صاحب السلعة والمشتري هو الذي يبذل نقدا أزاء تلك السلعة، والبائع الذي يبيع حنطة ليحصل على قطن بينما كان يستطيع أن يبيع حنطة ويحصل على حاجته من القطن في مبادلة واحدة سابقا عنده هو قطن ويريد حنطة يروح يتفق ويا المزارع الثاني ويأخذ. الآن لا يكون يدفع له نقد المن للبائع اللي يبيع الحنطة، مو أبو الحنطة محتاج قطن، وين يروح؟ يروح لأبو القطن يدفع له، فصار أربع عمليات بدل عملية واحدة أو عمليتين بدل عملية واحدة. فالبائع هو صاحب السلعة والمشتري هو الذي يبذل نقدا أزاء تلك السلعة، والبائع الذي يبيع حنطة ليحصل على قطن بينما كان يستطيع أن يبيع حنطة ويحصل على حاجته من القطن في مبادلة واحدة على أساس المقايضة، يصبح مضطرا الآن إلى القيام بمبادلتين ليحصل على طلبته. يقوم في إحداهما بدور البائع فيبيع حنطته بنقد معين، هو يريد النقد، هو ما يريد النقد، هو يريد قطن، عنده حنطة يريد قطن، بس أول خليه يحصل على النقد لأن ذاك الشيء يريد من عنده، يريد نقد. بينما لو أنا أوصل لأبو القطن أشوف يريد حنطة، أنا لو عندي قطن وهو عنده حنطة، هو يريد قطن وأنا أريد حنطة، روح عملية واحدة تتمن. الآن لا، أنا أروح للسوق أشتري أبيع حنطة مالتي أو القطن اللي عندي فحصلت على مبلغ، ثم أروح إلى واحد ثاني أشتري، صارت عمليات عديدة بلا معنى يعني بلا سبب. ذكرت لكم في إيران أكو محلات كاتبين هم قطعة وللأسف بضاعتهم مو جيدة، أز شو يقولون أز توليد بمصرف، من التوليد يعني من الإنتاج إلى الاستهلاك، خلينا نقول من التوليد ما يسموه التوليد تصنيع، من المعمل يعني للسوق، كيش من المعمل للسوق ماكو وسيط، هذا المفروض يصير رخيص، هو فعلا رخيص بس البضاعة غير جيدة. ليش؟ لأن أهل المحلات ما يشترون مثل هذا، يريد بحساب وكتاب ذاك يكتب زين. هذه مشكلة إذا جديدة، فراح تم بعملية عمليتين ليحصل على طلبته. وفصل البيع عن الشراء شنو بي؟ خلينا نطول، لا تذكرون لما أعادوا فرز الأصوات بين كيري وبوش، مو أعادوا فرز الأصوات صارت ولاية هي فصارت مشاكل وكذا، بعد مدة قال لهم شنو هالصرف شنو هلا، قال شنو الصرف أصلا تحرك السوق، سوق الطباعة، سوق الأصباغ، سوق الإعلام، سوق هذا احنا حركناه ليه يعني، وهذا الإسلام ما يرضى به مثل هذا، أنت تضيع الثروة بهالطريقة، يقول لا حركنا السوق احنا. وفصل البيع عن الشراء في عمليات المبادلة القائمة على أساس النقد فسح المجال أن واحد يأخر الشراء، فسح المجال لتأخير الشراء عن البيع. الجماعة سب أوروبا أو أمريكا هاي، بس في العراق ما أكون، ما أشوف العراق ما بي هذا، يقول له رأس السنة ما عندكم تنزيلات، يقول فين تنزيلات، هناك أكو تنزيلات انتظرون التخفيضات والسيال والهذا، ينتظر محمد ما يشتري إلى أن يجي رأس السنة يعني قبل هذا، شو تريدون يتصل فينا أكو ترى صار تنزيلات وكذا، ليش؟ لأنه أكو حساب صار، فراح يأخر شراء الأشياء مو؟ إذن هو محتاج بس يأخر، أقول أصبر. وليحتكر شو يسوي؟ يأخر البيع، يحتكر حتى يصعد السعر. فالبائع لم يعد مضطرا لكي يبيع حنطته أن يشتري من الآخر ما ينتجه من القطن، بل يمكنه أن يبيع حنطته نظير نقد معين ويحتفظ بالنقد لنفسه، بينما سابقا ما يقدر، هو أصلا ما يقدر يحصل حنطة إذا ما يخلص من القطن، وأبو القطن ما يقدر يخلص من القطن إذا ما يأخذ حنطة. الآن لا، من صار نقد صار اثنينهم يتأخرون، بالتأخير عن إضرار بالسوق، إضرار بالتجارة، هذا احتكار، هذا يهسر مشاكل يعني. وهذه الفرصة الجديدة التي وجدها البائعون بخدمتهم فرصة تأخير الشراء عن البيع غيرت الطابع العام للبيوع والمبادلات. سابقا حتى تمشي أمورك، الآن صرت تفكر بالربح، صارت رائحة الربح موجودة، غيرت الطابع العام للبيوع والمبادلات. فبينما كان البيع في عصر المقايضة يستهدف منه دائما شراء سلعة من السلع التي يحتاجها البائع، أصبح للبيع في عصر النقد هدف جديد، فالبائع يتخلص من سلعته في المبادلة لا ليظفر بسلعة أخرى، بل ليحصل على مزيد من النقد بوصفه الوكيل العام عن السلع الذي يجعل بإمكانه شراء أي سلعة. الآن أنا من عندي نقد أي مكان عروه أي بضاعة أريد، بينما سابقا أنا عندي قطن وهذا عنده حنطة، ما أقدر إلا أروح إلى هذا الشخص. أصبح اليوم في عصر النقد هدف جديد، فالبائع يتخلص من سلعته لا ليظفر بسلعة أخرى، بل ليحصل على مزيد من النقد بوصفه الوكيل العام عن السلع التي يجعل بإمكانه شراء أي سلعة شاء في كل حين. وهكذا تحول البيع للشراء سابقا بيع للشراء إلى البيع لامتصاص النقود. ونشأت عن ذلك ظاهرة اكتناز المال. سابقا أنا ما أقدر اكتنز قطن، تجي الدودة تعبت بي، تجي ولا الحنطة ولا غيره. الآن النقد ما عليه شيء، والبنوك على طبق من ذهب يطوق فوائد، يقول لك أنت نام مرتاح لك ضمان، وهذه فائدة أنت تقدر تحصل عليها. إذن بدأ الاكتناز والتجميد وتجسد في النقود، لأن النقد ونعني به ونعني بوجه خاص النقود المعدنية والورقية يمتاز على سائر السلع. طبعا أكو نقود سابقا أبقار، كانت نقود بشر، يقول نقود سابقا طورت إلى أن وصلت إلى ما يقابل الذهب والفضة، يمتاز على سائر السلع. فإن أي سلعة أخرى لم يكن يجدي اكتنازها، لأن أكثر السلع تنقص قيمته على مرزه. وهذا المحتفظ تكرمون ببغال، هذا وهم ينفق عليها يعني يعلف عليها وكذا. أما النقد لا، بالعكس اليوم النقد خليه أنت بالتوفير، أنت تحصل عليه يعني تحصل مبالغ مقابل هذا. وقد يتطلب الاحتفاظ بها وبجدتها وبجدتها لنفقات عديدة من ناحية أخرى. قد لا يتيسر لمالك تلك السلعة المكتنزة الظفر بما يطلبه المكتنز من سلع أخرى في وقت الحاجة، فلا يكون في اكتنازها ضمان الحصول على شتى الطلبات في كل حين. اللي عنده بضاعة مثلا للصيف، ملابس للصيف، ما يقدر يأخرها غير موسم يعني، والشتاء كذلك تأخير ضار. أما النقود ما بيها صيف وشتاء. وعلى العكس من ذلك كله النقد فإنه قابل للبقاء والادخار، ولا يكلف اكتنازه شيئا من النفقات، كما أنه بوصفه الوكيل العام عن السلع يضمن للمكتنز قدرته على شراء أي سلعة شاء في كل وقت. وهكذا توفرت دواعي الاكتناز لدى المجتمعات التي بدأت المبادلة فيها تقوم على أساس النقود، وعلى أساس النقود الذهبية والفضية بوجه خاص، لأن الرصيد محفوظ. ونجم عن ذلك أن تخلت المبادلة عن وظيفتها الصالحة في الحياة الاقتصادية كواسطة بين الإنتاج والاستهلاك، وأصبحت واسطة بين الإنتاج والادخار. اليوم إذا تريد تدخر أشياء قم بعملية بيع وخذ نقد، قم بعملية شراء وخذ نقد، المهم تحصل على المال تدخره. فالبائع ينتج ويبيع ويبادل منتوجه بنقد ليدخر هذا النقد ويضمه إلى ثروته المكتنزة، والمشتري يقدم النقد إلى البائع ليحصل على السلعة التي يبيعها، ثم لا يتمكن هو بعد ذلك أن يبيع منتوجه بدوره، لأن البائع اكتنز النقد وسحبه من مجال التداول. ونتج عن ذلك اختلال كبير في التوازن بين كمية العرض وكمية الطلب. اليوم صار العرض والطلب مو بحسب الحاجات، وإنما بحسب النقود. الشخص اللي يبيده نقد هو يأثر على السوق، مرة يسوي تضخم، مرة يسوي انكماش. ذلك أن العرض والطلب كان يميلان إلى التساوي في عصر المقايضة، لأن كل منتج كان ينتج لإشباع حاجاته واستبدال الفائض عن حاجته بسلع أخرى يحتاجها في حياته من غير النوع الذي ينتجه. طبعا عند حنطة مو يشتري حنطة، يشتري من غير نوع، فالمنتوج دائما يوازي حاجته يعني. ولذلك قلنا ما في ادخار بالمنتوجات، هي تحتاج إلى حفظ. أي أن العرض دائما يجد طلبا، مغنى عرض وطلب، من يعرض يلقى الشيء اللي يطلبه، واللي يطلب يلقى شيء معروض، وبذلك تتجه أثمان السوق إلى درجتها الطبيعية التي تعبر عن القيم الحقيقية للسلع وأهميتها الواقعية في حياة المستهلكين. ولكن بعد بداية عصر النقد وسيطرة النقد على التجارة، واتجه الإنتاج والبيع اتجاها جديدا، حتى أصبح الإنتاج والبيع لأجل اكتناز النقد وتنمية الملك لا لأجل إشباع الحاجة. ولذلك اللي يشتغلون على العقار اليوم مفكرين حاجات الناس، هم فكر أن العقار ثابت يعني مو قيمة ثابتة، يفكر بهالاتجاه. عند ذلك يختل طبعا التوازن بين العرض والطلب، وتلعب دواعي الاحتكار دورها الخطير في تحميق هذا التناقض بين العرض والطلب، حتى أن المحتكر ماذا يصنع؟ يخلق طلبا كاذبا، يقول هذا الشيء صار عليه إقبال كذا، فيشتري كل أفراد السلعة من السوق لا لحاجته إليها، بل ليرفع ثمنها. وقصة اليهود بالناصرية معروفة، لما اشتروا كل الكبريت صار يمهم، الشخاخة الكبريت كله صار يمهم، لأنه نزلوا السعر وخسروا، فالناس كلها بعد تجار ما يشتغلون بالكبريت، خلاص من صار يمهم بدوا هم الحصار، الشركة الحصارية بدوا هم يصعدون بالأسعار كيف يشاؤون، فهو يخلق مشاكل حتى يحصل على ما يريد من أرباح. فإذا قد يخلق طلبا كاذبا فيشتري كل أفراد السلعة من السوق لا لحاجته إليها بل ليرفع ثمنها، أو يعرض السلعة بأثمان دون كلفتها، هذا اللي فعله اليهود مع الكبريت بقصد إلجاء المنتجين والبائعين الآخرين إلى الانسحاب من ميدان التنافس وإعلان الإفلاس، وهكذا تتخذ الأثمان وضعا غير طبيعي ويصبح السوق تحت سيطرة الاحتكار، ويتهاوى الآلاف البائعين والمنتجين الصغار كل حين بين أيدي المحتكرين الكبار الذين سيطروا على السوق. تذهب إلى مكان كان قبل سنة كانت أسواق مولات، تجي تسأل وين ذني، قال ذولا انتهوا، نجى سوق كبير ابتلع ذولا. فحسب قدرات الذهن في التأثير على الآخرين وإلغائهم. ثم ماذا بعد ذلك؟ ليس بعد ذلك إلا أن نرى الأقوياء في الحقل الاقتصادي يغتنمون هذه الفرص التي أتاحها لهم النقد، فيتجهون نحو الاكتناز بكل قواهم، نحو البيع لأجل الادخار، فيظلون ينتجون ويبيعون ليسحبوا النقد المتداول في المجتمع إلى كنوزهم. بينما الإسلام يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، دائما ضرائب السر على الأموال، دائما يحثوا على القرض الحسن، على أن يقوم بعملية توزيع هذه الثروة ولو مقابل ربح يعني، بس مو الاكتناز، لا الربح للاكتناز. وندد بالذين يكنزون الذهب والفضة فيظلون ينتجون ويبيعون، لماذا؟ ليسحبوا النقد المتداول في المجتمع إلى كنوزهم. اليوم احنا بحالة حرب، واكو تجار عراقيين، بل هم أصحاب حركات، أصحاب كذا، هم اللي أثروا على الدولار. هذا الدولار مو من خارج، من داخل، نعم، مجموع هم ذولا يأخذون هذا الدولار يسحبون من الناس، يصير عليه عرض كثير أو طلب كثير، يصير فيصير الثمن يصعد، ويعطل وظيفة المبادلة كواسطة بين الإنتاج والاستهلاك، ويضطروا منهم اللي يضطرون الكثرة الكاثرة، ويضطروا الكثرة أو يضطروا يجعلهم يضطرون.